بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة، يسر إخوانكم في تسجيلات البردين الإسلامية بالرياض أن يقدموا لكم سلسلة الدروس العلمية لسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء ورئيس رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء. الإصدار السابع، وهذا الإصدار يحتوي على تعليق على كتاب الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس.
بداية الشريط الرابع.
حدثنا يحيى عن مالك عن نافع عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبي عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الخسي وعن تقتم الذهب وعن قراءة القرآن في الركوع. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبي حازم التمار عن البياضي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على الناس وهم يصلون وقد علت أصواتهم بالقراءة، فقال: إن المصلي يناجي ربه فلينظر بما يناجيه به ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن. وحدثني عن مالك عن حميد.
إذا كان يصلون أو يقرأون لا يجهر بعضهم على بعض، كل يناجي ربه. كان هذا بعض الروايات في رمضان جماعة، هذا يصلي جماعة وهذا يصلي جماعة، ولا يجهر بعضهم على بعض، كلكم يناجي ربه، يعني يحفظ حتى لا يشوش بعضهم على بعض. هكذا في الصف الصفوف لا يجهر حتى لا يشوش على المصلين والقراء. آية من القرآن، بس آية مستقلة مهم من الفاتحة ولا من غيرها إلا من سورة النمل، بعض آية من سورة النمل. بسم الله الرحمن الرحيم، بعض آية من سورة النمل وهي آية مستقلة أمام كل سورة، ليست من الفاتحة ولا من غيرها، مستقلة إلا براءة فلم تفترق قدامها، ولكنها بعض آية من سورة النمل، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. نعم.
قال
إن تأتون قوما عن ذوي النحل فلا تشغلهم بخليل، فظاهر أنهم كانوا يرفعون أصواتهم. هو بلازم، هو بلازم، هو بلازم، ذوي النحل وهم رفيع. نعم نعم نعم، فيه مستحبة ترك معلش. نعم نعم، من يعرف انها قسي ثياب فيها خطوط حرير فيها اثر مثال الترد، قد يكون ربطها احد القسم ربطها عندك قسي.
اي نعم، اللبس القسي.
نعم
اللبس القسي،
نعرف بفتح القاف ربطها القسم.
نعم بفتح القاف وتشديد السين والياء المكسوره،
بس
السورتين.
نعم هذا معروف، فتح القاف. نعم نعم. نعم. إذا كان يستمع له فلا بأس يرفع صوته يسمعهم، أما مع الصف والناس قد لا يستمعون له، قد يشغلهم ويصلون أو ناس يقرؤون حوله، لا يخفض لا يجهر، يراعي المصلحة. إن كان يستمع له فلا بأس، إن كان لا يستمع له فلا ناس يقرؤون لا يجهر عليهم، أو يصلون لا يجهر عليهم. نعم.
الله عنك
يا
شيخ، لبس البرانس
لا بأس، ثياب المغربية هاي على مغربية لها رؤوس لا بأس. نعم.
وحدثني عن مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك أنه قال: قمت وراء أبي بكر وعمر وعثمان فكلهم كان لا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إذا افتتح الصلاة،
يعني يسرون بها كان يجهرون بها. نعم.
وحدثني عن مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه قال: كنا نسمع قراءة عمر بن الخطاب عند دار أبي جهم بالبلاط. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا فاته شيء من الصلاة مع الإمام فيما جار فيه الإمام بالقراءة أنه إذا سلم الإمام قام عبد الله بن عمر فقرأ لنفسه فيما يقضي وجهر.
هذا اجتهاد منه رضي الله عنه. نعم الصواب ما يقضيه هو آخر صلاته. الرسول قال فأتموا من فاته فأتموا، فإن كان فاتها تسع ثلاث جهر فيما يقضي الأولى مما يقضي ثم أسر في الثنتين، فإن كان فاته ثنتان يسر في الثنتين التي يقضيها. نعم من عشاء. نعم.
وحدثني عن مالك عن يزيد بن رومان أنه قال كنت أصلي إلى جانب نافع بن جبير بن مطعم فيغمزني فأفتح عليه ونحن نصلي.
نعم.
باب القراءة.
نعم. السنة السريحة السنة السريحة إلا إذا كان مع ناس يخشى عليهم يبين لهم، وإن جهر بعض الأحيان يبين لهم لا بأس، لكن السنة السريحة. نعم. نعم. إذا كان أبو هريرة يجهر بها يخبر أن أشبه الناس بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ومحمود على أن بعض الأحيان في التعليم.
ما بعد، قال الإمام مالك رحمه الله تعالى باب القراءة في الصبح. وحدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن أبا بكر الصديق صلى الصبح فقرأ فيها سورة البقرة في الركعتين كلتيهما. حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن أبا بكر الصديق صلى الصبح فقرأ فيها سورة البقرة في الركعتين كلتيهما.
عن هشام بن عروة عن أبيه
أن أبا بكر الصديق صلى الصبح فقرأ فيها سورة البقرة في الركعتين كلتيهما.
هشام بن عروة ما أدرك الصديق، أبو عروة ما أدرك الصديق في انقطاع.
مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن أبا بكر الصديق هذا منقطع لأن عروة ولد في أوائل خلافة عثمان، لكنه ورد عن أنس وغيره، فلعل عروة حمله عن أنس أو غيره. صلى الصبح فقرأ فيها بسورة البقرة في الركعتين كلتيهما، فقيل له حين سلم كادت الشمس أن تطلع، فقال لو طلعت لم تجدنا غافلين، كما في حديث أنس، وإنما طول لعلمه برضا من خلفه. أدخل مالك هذا هنا للدلالة على أن قراءة الصبح طويلة. على هذا يصح استعمال الآثار في التغريس والإسفار بالصبح، لأنه معلوم أن أبا بكر لم يدخل فيها إلا مغلسا ثم طول حتى أسفر، على أن حديث عائشة السابق إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي الصبح فينصرف النساء متلفعات بموضهن ما يعرفن من الغلس، يدل على التعجيل. وكره مالك أن يقسم المصلي سورة بين ركعتين في الفريضة لأنه لم يبلغه أنه صلى الله عليه وسلم فعله. ذكر ابن عبد البر أو بلغه وحمله على بيان الجواز، وهذا أولى. مالك عن هشام بن عروة عن أبيه
بس
زيادة في الإسناد، خالف بها مالك أصحاب هشام.
مالك الحديث أنس
لما ذكره
ما خرجه. المقصود أنه صلى الله عليه وسلم كان يطيل في الصبح، ثبت في الحديث الصحيح أنه قرأ فيها في عام الفتح سورة المؤمنون، فلما وصل إلى قصة موسى أو عيسى أخذت السعلة فركع، والله أعلم أنه كملها في الركعة الثانية سورة المؤمنون، وهذا من أطول ما ورد في قراءة الصبح. كان يطول فيها عليه الصلاة والسلام، يقرأ فيها بعض الأحيان بقاف، السنة فيها تطويل من طوال المفصل، لكن تكون بغلس، الأفضل يكون بغلس عند اختيار ضياء الصبح بظلمة الليل، هذا هو الأفضل. نعم. يصور قراءتها، ممكن يقرأها قارئ في نص ساعة قراءة حسنة أو ثلث ساعة، والصفرة طويلة حوالي ساعة ونصف تقريبا حوالي. نعم. نعم.
وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه سمع عبد الله بن عامر بن ربيعة.
لكن كان ماذا كان يحتاج نظر في سند أنس في رواية أنس صحة السند. وبكل حال فالسنة مراعاة قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا من طوال المفصل من جنس قال قرابة الساعة والذاريات وأشبه وما يشبه ذلك مثل ما قال صلى الله عليه وسلم فأيهم أما الناس لا يخفف فإن فيهم الصغيرة والكبيرة والضعيفة وذا الحاجة ولا سيما عصرنا هذا اللهم استعان. نعم نعم يبتدي بالغلس وينتهي بالغلس لكن يكون ضياء الصبح واضح بين بقوله أصبح بالصبح يكون واضح يمكن كان ينفتر صلى الله عليه وسلم حين يعرف الرجل جليسه هم ومسجد النبي ما في مصابيح ما في صور إذا عرف جليسه دل على الصبح قد ظهر وتبين وانتشر. لا ما لا لا وجه لا لا حرج في ذلك أن يقسم السورة في ركعتين لا حرج في ذلك. حديث عبد الله بن السائب أن قراء المؤمنون ظاهره أنه قسم هذه ركعتين وكذا قسم في الأعراف في المغرب قضى الأعراف وقسمها في ركعتين صلى الله عليه وسلم فلا حرج في ذلك ولا كراهة. الأفضل له مراعاة تخفيف مهما أمكن مع التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اللهم صل على لا السنة يلزم السنة ويلاحظها ويرفق مهما كان من الرفق هو أولى لأن الناس في غربة الإسلام يعني. الطور قرأ في المغرب وهو في حج الوداع في المدينة في السنة الثالثة من الهجرة بعد بدر لما قدم جبير المطعم سمع يقرأ بالطوف المغرب وقرأ فيها بالمرسلات في آخر حياته كما في رواية أم الفضل سمعت النبي يقرأ في آخر حياته المرسلات. نعم.
ورد
صحيح مسلم
رسول الله
أني أشتكي
فقال طوف
وراء
الناس
أشتكي طوف ورسول الله يعني قرأ في الفجر هذا في الفجر قرأ في الطور في الفجر حسب أنه المغرب لا في الفجر قرأ في الطور. نعم.
ورد صحيح مسلم عن أنس أن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم كانت متقاربة وكذا أبو بكر ولما كان عمر مدد صلاة الفجر
هذا قد يرجع على رواية يقال عن أنس رواية قرأ بالبقرة هذا يرد على ما حكي عن أنس أنه قرأ البقرة أن الصديق قرأ البقرة الصديق أولى الناس بأن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم ويلاحظ سيرته عليه الصلاة والسلام وأتبع الناس له وأصدق الناس إيمانا وأكملهم إيمانا بعد الأنبياء عليه الصلاة رضي الله عنه. قد يقول لكن أقرب منه ما يفعله الأقرب منه ما يفعله أنا اجتهاد من باب الاجتهاد رضي الله عن الجميع وارضاهم.
وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه سمع عبد الله بن عامر بن ربيعة يقول صلينا وراء عمر بن الخطاب الصبح.
ينبغي للإمام أن يلاحظ قال النبي صلى الله عليه وسلم إن فأيهم أما الناس ليخفف أيها الناس إن منكم منفرين يكون على بال قول النبي المقدم على كل أحد على الصديق وعلى عمر وعلى غيره ينبغي للإمام أن يلاحظ قال صلى الله عليه وسلم إن منكم القول أبلغ من الفعل مع مراعاة السنة في فعله صلى الله عليه وسلم وتحري فعله لكن الأشياء التي قد يكون فعلها نادرا وقليلا لا يكون همته يدور النادر يكون هم يكون إمامي يتحرى شيئا فيه يتفق بالناس ومحبته للسنة ومحبته للعبادة ورغبته في العبادة حتى لا يكون من المنفرين. نعم.
صلى الله
عليه
وسلم يقول شيخ الإسلام لم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا السلف أنهم يقرؤون أواخر السور في الصلوات الجهرية ولا أوساطها والملاحظ الآن من الأئمة يكثرون من قراءة أواخر السور وفي أوساطها
الأمر في هذا واسع أقول الأمر في هذا واسع الله يقول فقرأ وما تيسر منه الأمر واسع. نعم.
وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه سمع عبد الله بن عامر بن ربيعة يقول: صلينا وراء عمر بن الخطاب الصبح فقرأ فيها بسورة يوسف وسورة الحج قراءة بقية، فقلت: والله إذا لقد كان يقوم حين يطلع الفجر. قال: أجل.
قلت إيش؟ صلى.
فقلت: والله فقلت والله إذا لقد كان يقوم حين يطلع الفجر. قال: أجل.
حدثني
عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه سمع عبد الله بن عامر بن ربيعة يقول: صلينا وراء عمر بن الخطاب الصبح فقرأ فيها بسورة يوسف وسورة الحج قراءة بطيئة، فقلت: والله إذا لقد كان يقوم حين يطلع الفجر. قال: أجل.
يعني بس. نعم.
وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد وربيعة بن أبي عبد الرحمن عن القاسم بن محمد أن الفرافصة بن عمير الحنفي قال: ما أخذت سورة يوسف إلا من قراءة عثمان بن عفان إياها في الصبح من كثرة ما كان يرددها لنا.
إيش قال الفرافصة؟ كلم حش عليه.
عن الفرافصة؟
أن الفرافصة بضم الفاء ثم راء فألف ففاء ثانية وصاد فصاد مهملة، ابن عمير بضم العين الحنفي نسبة إلى حنيفة قبيلة من العرب المدني، والثقة العجلي وابن حبان روى عن عمر وعثمان والزبير وعنه يحيى وربيعة والقاسم وعبد الله بن أبي بكر، وقد وافق اسمه اسم والد زوجة عثمان التي كانت عنده حين قتل، واسمها نائلة بنون فألف فياء مهموزة بنت الفرافصة ابن الأحوص بن عمرو بن ثعلبة الكلبية كما ذكره عمر بن شيبة، فهو غير فهو بن شبان. عندي شيبة. أحسن الله عمر. عمر بن شبه ولا بن شيبة؟
شبه. عمر بن شبه
كما ذكره عمر بن شبه. فهذا غير هذا الراوي لأن اسم أبي عمير ونسبته الحنفي، فافترقا كما بينه في تعجيل المنفعة. قال: ما أخذت سورة يوسف إلا من قراءة عثمان بن عفان إياها في الصبح من كثرة ما كان يرددها.
اللهم ارضى عنهم. نعم.
أن يكررها يحتمل أن ذلك لحديث قيل له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه، وسورة يوسف فيها البلوى. قاله أبو عبد الملك: قال أبو عمر: لا أشك أن أبا بكر وعمر وعثمان كانوا يعرفون من حرص من خلفهم ما يحملوا مال التطويل أحيانا، وفي ذلك استحباب طول القراءة في الصبح، وقد استحبه مالك وجماعة، وذلك في الشتاء أكثر منه بالصيف، وأما اليوم فواجب التخفيف. لقوله صلى الله عليه وسلم: من أما الناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير وذا الحاجة، ومن صلى لنفسه فليطول ما شاء. قال لمعاذ: أفتان أنت يا معاذ؟ قرأ باسم ربك والشمس وضحاها ونحو ذلك. فقال عمر لبعض من طول من الأئمة: لا تبغض الله إلى عباده. لا تبغض الله إلى عباده،
يعني بالتطويل.
وإذا أمر بالتخفيف وإذا أمر بالتخفيف في الزمن الأول، فما ظنك باليوم؟
اللهم استعان. اللهم استعان.
وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد وربيعة بن أبي عبد الرحمن. وربيعة بن أبي عبد الرحمن عن القاسم بن محمد أن الفرافصة بن عمير الحنفي قال: ما أخذت سورة يوسف إلا من قراءة عثمان بن عفان إياها بالصبح من كثرة ما كان يرددها لنا. وحدثني عن مالك عن نافع
مثل ما قال ابن عبد البر: لعلهم يعني عرفوا من وراءهم محبة هذا التطويل ورغبة التوفيق لقوة الإيمان ورغبة في سماع القرآن، بخلاف ما صار بعد ذلك. اللهم المستعان. يعني أحسن ما حمل عليه أنه رضي الله عنهم رأوا من حولهم لا يتأثرون بهذا التطويل. نعم.
وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقرأ في الصبح في السفر بالعشر السور الأول من المفصل في كل ركعة بأم القرآن وسورة. باب ما جاء في أم القرآن. وحدثني يحيى ما بعد قال الإمام مالك رحمه الله تعالى باب ما جاء في أم القرآن. وحدثني يحيى عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب أن أبا سعيد مولى عامر بن كريز أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نادى أبي بن كعب وهو يصلي فلما فرغ من صلاته لحقه فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على يده وهو يريد أن يخرج من باب المسجد فقال إني لأرجو أن لا تخرج من المسجد حتى تعلم سورة ما أنزل الله بالتوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن مثلها. قال أبي فجعلت أبطئ في المشي رجاء ذلك ثم قلت يا رسول الله علمني السورة التي وعدتني. قال كيف تقرأ إذا افتتحت الصلاة؟ قال فقرأت الحمد لله رب العالمين حتى أتيت على آخرها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي هذه السورة وهي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أعطيت.
اللهم صل وسلم.
وحدثني عن مالك عن أبي نعيم وهب بن كيسان أنه سمع جابر بن عبد الله يقول من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصلي إلا وراء الإمام. باب القراءة خلف الإمام فيما لا يجهر فيه بالقراءة.
وهذه السورة هي أعظم ما جاء في البخاري رحمه الله، هي أعظم سور القرآن وأفضلها سورة الفاتحة، وهي أم القرآن وهي السبع المثاني والقرآن العظيم، وهي ركن في كل ركعة في حق الإمام والمنفرد، وفي حق المأموم خلاف الجمهور على أنها تجب عليه والأقرب أنها تجب عليه، لكن إذا فاته القيام وأدركه الركوع أجزأه للعذر، أو إن كان جاهلا أو ناسيا أجزأه. وأما الحق الإمام والمنفرد فإنها تكون لا بد منها، لحاجة قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. قال صلى الله عليه وسلم لعلكم تقرأون خلف يقولون نعم، قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها صلى الله عليه وسلم. نعم هذا في سنده نظر عند مالك لكنه ثابت في الصحيح. صحيح نعم.
باب القراءة خلف الإمام فيما لا يجهر فيه بالقراءة. حدث لي يحيى عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب أنه سمع أبا السائب مولى هشام بن زهرة يقول سمعت أبا هريرة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج هي خداج هي خداج غير تمام. قال فقلت يا أبا هريرة إني أحيانا أكون وراء الإمام. قال فغمز ذراعي ثم قال اقرأ بها في نفسك يا فارسي فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تبارك وتعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ يقول العبد الحمد لله رب العالمين، يقول الله تبارك وتعالى حمدني عبدي، ويقول العبد الرحمن الرحيم، يقول الله أثنى علي عبدي، ويقول العبد مالك يوم الدين، يقول الله مجدني عبدي، يقول العبد إياك نعبد وإياك نستعين. فهذه الآية بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. يقول العبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فهؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل.
هذا من فضل الله جل وعلا، الحديث أخرجه مسلم في الصحيح عن أبي هريرة، ويدل على وجوب قراءة المأموم قراءة في نفسه، ويدل على هذا الحديث الذي رواه أحمد والترمذي وغيره بإسناد جيد. يقول صلى الله عليه وسلم لعلكم تقرأون خلفه إن قلنا نعم، قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة إلا من يقرأ بها. هذه أم الساعة السر والجهر، عليه يقرأ في السر والجهر، لكن في السر يقرأ زيادة على الفاتحة، في الجهر يقتصر على الفاتحة وينصت الإمام. وفيها أن الله قسمها بينه وبين عبده النصفين، هذا من فضله جل وعلا ورحمته. فإذا قال عبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبد، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي، يعني كرر الثناء. وإذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبد، لأن التمجيد تكرار الثناء، تعداد الثناء أكثر من مرتين تمجيد. فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبد ولعبد ما سأل، إياك نعبد حق الله وإياك نستعين طلب العبد يطلب ربه العون. فإذا قال أهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يقول الله هذا لعبد، يطلب سؤال طلاعه إلى الله، الله يعطيه ما سأل وعاده يعطيه الهداية، هذا من فضله جل وعلا. فينبغي العبد الصدق في هذا والخضوع لله والرغبة التامة. والصراط المستقيم هو دين الله. نعم.
وحدثني
رأي حديث رأي نعم إن كان له إمام قراءة من رأي نعم.
وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يقرأ خلف الإمام فيما لا يجهر فيه الإمام بالقراءة. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد وعن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن القاسم بن محمد كان يقرأ خلف الإمام فيما لا يجهر فيه الإمام بالقراءة. وحدثني عن مالك عن يزيد بن رومان أن نافع بن جبير بن مطعم كان يقرأ خلف الإمام فيما لا يجهر فيه بالقراءة. قال مالك وذلك أحب ما سمعت إلي في ذلك.
وهذا هو الحق، يقرأ فيما لا يجهر فيه، لأنه يعني بالإنصات والنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن ينازع القرآن فيما جهر فيه، أما فيما أسر يقرأ الفاتحة ويقرأ ما تيسر المأموم، ولكن الواجب الفاتحة. أما فيما جهر فليس له أن يقرأ بالزيادة، يقرأ الفاتحة فقط وينصت. نعم. ولا مواجه فصل، يقرأ بها ثم ينصت، يقرأ الفاتحة ثم ينصت، ولا ما سكت الإمام. نعم. إذا قرأ لا بأس، إذا كان الإمام ما ركع يعني إن سكت لا بأس، وإن قرأ زيادة فلا بأس، ما يضر ما دام الإمام ما ركع. نعم. الأمر واسع فيما يظهر، الأمر واسع. نعم. كان الصديق رضي الله عنه يقرأ في الثالثة المغرب بعد الفاتحة ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. المقصود أن هذا الأمر فيه واسع ساعة. نعم.
صلى الله عليك. لو أعاد الفاتحة.
نعم.
لو أعاد الفاتحة صلى الله عليه
أو أعادها ما يضر، ما يضر. الأمر في هذا واسع. نعم. نعم. ما ورد فيها شيء صحيح. يا السكتة بعد الفاتحة ما ورد فيها شيء صحيح. السكتة تعرف ثابتها، سكتة بعد التكبير يقرأ فيها دعاء الاستفتاح، والسكتة الأخيرة سكتة لطيفة قبل الركوع إذا فرغ من القراءة سكتة لطيفة. أما بعد الفاتحة ما ورد فيها شيء ثابت، فإن سكت فلا بأس وإن قرأ فلا بأس. ما يضر فراغ قبلها ومعه إذا كان ما سكت، أما إذا كان في سكوت يقرأها في حال السكوت. تبطل الركعة التي تركها منها وتقوم الثاني مقاما ويأتي بركعة أخرى، أما المأموم لا تسقط عنه. ينبه إذا تنبه يأتي بها، يقوم يأتي بركعة يسجد السهم، وأما لم يتنبه إلا بعد مطول الفصل يعيد، وليس عليهم إعادهم. نعم. إذا كان يعتقد ذلك، إذا كان يعتقد أنها واجبة لا حرج عليه، لأن الجمهور يرونها غير واجبة على المأموم، فإذا كان تركها عن اعتقاد لا بأس، أما اللي يعتقد أنها واجبة عليه ويعلم أنها واجبة عليه ثم يترك ما
أصح. نعم.
هذا ظاهر، هذا ظاهر كلام جابر جماعة يقولون هذا. نعم.
باب ترك القراءة خلف الإمام فيما يجهر فيه. حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا سئل هل يقرأ أحد خلف الإمام قال إذا صلى أحدكم خلف الإمام فحسبه قراءة الإمام، وإذا صلى وحده فليقرأ. قال وكان عبد الله بن عمر لا يقرأ خلف الإمام. قال يحيى سمعت مالكا يقول الأمر عندنا أن يقرأ الرجل وراء الإمام فيما لا يجهر فيه الإمام بالقراءة، ويترك القراءة فيما يجهر فيه الإمام بالقراءة. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن ابن أكيمة الليثي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة فقال هل قرأ معي فقال هل قرأ معي منكم أحد آنفا؟ فقال رجل نعم أنا يا رسول الله. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أقول ما لي أنازع القرآن. فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقراءة. حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم
هذا عن استثنى من الفاتحة يقول صلى الله عليه وسلم لم يقرأ الفاتحة في الكتاب. قال صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الفاتحة أمر قراءتها. الحاصل أن في قراءة الإمام فيما جهر فيه لا شك أنها تمنع القراءة إلا في الفاتحة، يجب الإنصات، لأن الله يقول وإذا يقول يا رب قرآن استمعوه وأنصتوا، هذا الأصل. فلما أمرهم بأن يقرأوا فاتحة الكتاب دل على أنها مستثنى من هذا العموم، يقول في العموم لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب، هذا عام. ثم قال لعلكم تقرؤون خلف الإمام، قلنا نعم، قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ به. خرجه الإمام أحمد والترمذي وابن حبان بأسانيد صحيحة عن عبادة رضي الله عنه. يقرأ ما يخرج ما يسمع وتستدي بالنسبة إليه. نعم نعم.
باب ما جاء بالتأمين خلف الإمام. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى باب ما جاء بالتأمين خلف الإمام. وحدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وعن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن أنهما أخبراه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. قال ابن شهاب وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول آمين. وحدثني عن مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه.
وهذا يبين لنا أن قوله إذا أمن لا مفهوم له، وأن المقصود أن إذا قالوا لا الضالين فقولوا آمين حتى لو ما أمن، ولهذا قال إذا قالوا لا الضالين فقولوا آمين، لكن الغالب أنه يؤمن لأنه مفروض في الإمام أنه يتبع السنة. المقصود يقول إذا أمن ليس بشرط وليس له مفهوم، فلو أن الإمام ما رأى سمع صوته أو غفل ولم يؤمن أو صوته ضعيف فإن المأموم إذا قال الضالين الإمام يقول آمين ولو ما سمع صوت الإمام ولو ما سمع الإمام يقول آمين. ولهذا قال إذا قال غير المأموم فقولوا آمين فإنهم وفق التأمين وسمعوا وفق ما تقدم. نعم.
وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن العرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال أحدكم آمين.
في هذا من فوائد دلالة على نصح الملائكة وحبتهم للخير وحرصهم على نفع بني آدم يحضرون مجالس الذكر ويؤمنوا على الدعاء على دعاء المسلمين حتى الصراط المستقيم يؤمنون أن الله يقبل هذا الدعاء من نصحهم العظيم. وهكذا ذكر الله عنهم على النصح والخير العظيم في سورة غافر ويستغفر الذين ربنا وسعت كل شيء رحمته فاغفر لتاب واتبع سبيله ذكر الله عن حملة العرش ومن حوله كل هذا من لله نصحهم حبتهم الخير عليهم الصلاة والسلام. نعم
المراد موافقة تأمينه عز الله موافقة
تأمينه مثل ما واضح يعني أمن وصار وافقة مثل يعني معناه الحرص على أنه يقول عنده قلب ولا الضالين يقول ولا عنده قلب ولا الضالين يحرص على أن يكون كذلك حتى يتفق التأمين. نعم نعم المعروف ان العلماء سنه ان الامر هنا للسنيه وقول بالوجوب ولا القوي لان الرسول امر اذا قال فقولوا امين ظاهر الامر الوجوب لكن نعرف عند اهل العلم انها السنيه. نعم ما هو الصالح يا شيخ؟ ما اعرف شيء ما اعرف صالح. نعم إذا قبل الظالمين فقل مثل ما قال صلى الله عليه وسلم فقولوا آمين. ولا يحتاج ينتظر ولا يستمع.
وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال أحدكم آمين وقالت الملائكة في السماء آمين فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه. وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال أحدكم آمين وقالت الملائكة في السماء آمين فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه. وحدثني عن مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر ما تقدم من ذنبه. باب العمل في الجلوس في الصلاة. وحدثني يحيى عن مالك عن مسلم بن أبي مريم عن علي بن عبد الرحمن المعاوي أنه قال رآني عبد الله بن عمر وأنا
سألت كل شيء يتسليه الوجوب في
من وافق
لا فيما يتعلق أمنه عبد حاجة الوجوب والسنية ولا مرحب
كلام طويل
لماذا الزوقاني
الزوقاني نعم قوله
فأمنوا
فمن وافق تأمنه
نعم
قال إذا أمن الإمام ظاهره في أن الإمام يؤمن وبه قال مالك. وفي رواية المدنيين والشافعي والجمهور وتعقب لأنها قضية شرطية وأجيب بأن التعبير بإذا يشعر بتحقيق الوقوع. وقال مالك في رواية ابن القاسم وهي المشهورة لا يؤمن الإمام في الجهرية وعنه لا يؤمن مطلقا. أجاب عن حديث ابن شهاب بأنه لم يره في حديث غيره وهي علة لا تقدح. فابن شهاب إمام لا يضره التفرد مع أن ذلك جاء في حديث غيره أيضا. ورجح بعض المالكية كون الإمام لا يؤمن من جهة المعنى بأنه داع فناسب أن يختص المأموم بالتأمين. هذا يجيء على قولهم لا قراءة على المأموم
معنى قول من أوجبها فله أن يقول كما اشترك في القراءة ينبغي أن يشترك في التأمين. ومنهم من أول قوله إذا أمن معناه دعا، وتسمية الداعي مؤمنا سائغة كما في قوله أجيبت دعوتكما وكان موسى داعيا وهارون مؤمنا. رواه ابن مردويه من حديث أنس ورد بعدم الملازمة، فلا يلزم من تسمية المؤمن داعيا عكسه. قال ابن عبد البر والحديث لا يصح، ولو صح فكون هارون داعيا تغليب. وقيل معنى أمن بلغ موضع التأمين كما يقال أنجد بلغ نجدا، وإن لم يدخلها. وقال ابن العربي هذا بعيد لغة وشرعا، وقال ابن دقيق العيد هذا مجاز فإن وجد دليل يرجحه عمل به انتهى. ودليله الحديث التالي إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين، فالجمع بين الروايتين يقتضي حمل آمن على المجاز. فأمنوا أي قولوا آمين، فإنه من وافق ولابن عيينة في البخاري ويونس في مسلم كلاهما ابن شهاب فإن الملائكة تؤمن، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة في القول والزمان، كما دلت عليه رواية الصحيحين المذكورة خلافا لمن قال المراد الموافقة في الإخلاص والخشوع كابن حبان، فإنه لما ذكر الحديث قال يريد موافقة الملائكة في الإخلاص بغير إعجاب، وكذا جنح إليه غيره فقال ونحو ذلك من الصفات المحمودة أو في إجابة الدعاء أو في الدعاء بالطاعة خاصة، أو المراد بتأمين الملائكة استغفارهم للمؤمنين. وقال ابن المنير الحكمة في إيثار الموافقة في القول والزمان أن يكون المؤمن على يقظة للإتيان بالوظيفة في محلها. وقال ابن المنير الحكمة في إيثار الموافقة في القول والزمان أن يكون المؤمن على يقظة للإتيان بالوظيفة في محلها، لأن الملائكة لا غفلة عندهم، فمن وافقهم لأن الملائكة لا غفلة عندهم فمن وافقهم كان مستيقظا. ثم ظاهره أن المراد بالملائكة جميعهم، واختاره ابن بزيزة، وقيل الحفظة منهم، وقيل الذين يتعاقبون منهم. إذا قلنا أنهم غير الحفظة والمراد إذا قلنا إنهم غير الحفظة، والذي يظهر أن المراد بهم من يشهد تلك الصلاة من الملائكة ممن في الأرض أو في السماء للحديث الآتي وقالت الملائكة في السماء، في رواية مسلم توافق ذلك قول أهل السماء. وروى عبد الرزاق عن إكرمة قال صفوف أهل الأرض على صفوف أهل السماء، فإذا وافق آمين في الأرض آمين في السماء غفر للعبد، ومثله لا يقال بالرأي فالمصير إليه أولى، ذكره الحافظ. قوله غفر له ما تقدم من ذنبه، قال الباجي ظاهره
ما القرآن ما تعرض له
عندك قل فيه حجة ظاهرة على أن الإمام لا يؤمن، وهو الحامل على صرف قوله إذا أمن عن ظاهره، لأن الأحاديث يفسر بعضها بعضا، والأمر للندب عند الجمهور. وحكى ابن بزيزة عن بعض العلماء وجوبه على المأموم لظاهر الأمر، قال وأوجبه الظاهرية على كل مصل ورد الحديث المسيء صلاته، حيث اقتصر له صلى الله عليه وسلم على الفرائض ولم يذكر له التأمين ولا غيره، فدل على أنه استحباب، واستدل به القرطبي على تعيين قراءة الفاتحة للإمام، أي لا اختصاص التأمين بها.
لا ذكر الجمهور على استحباب التأمين عن ظاهرية يوجبون ظاهر الأمر وبعض الأمر، وحجة الجمهور حديث مسلم أن الرسول لم يكن له التأمين. على كل حال ظاهر الأوامر القاعدة هي الوجوب، لكن ينبغي المؤمن أن يحرص، ولو قلنا من الاستحباب ينبغي المؤمن أن يحرص على تحل السنة والتفريط فيها، ولو قلنا بعدم الوجوب. قول الظاهرية في هذا قول قولي، والمسيء إنما بين له النبي صلى الله عليه وسلم الذي أساء فيه وهو صلي وحده، وهو يصلي مع الإمام صلي وحده، أي فأساء فيه من الأمور الظاهرة. نعم، كل ما جاء في الأوامر ينبغي في المؤمن على فارق، لأن الأصل في الرجوع ينبغي للمؤمن فيما جاء فيه الأوامر ألا يتساهل، ولو إن كنا نتوقف من الوجوب، لكن بكل حال ينبغي المؤمن ألا يكون القول بعدم الوجوب داعيا له للتساهل. نعم.
وحدثني يحيى عن مالك عن مسلم بن ابي مريم عن علي بن عبد الرحمن عن علي بن عبد الرحمن المعاوي انه قال راني عبد الله بن عمر وانا اعبث بالحصباء في الصلاه فلما انصرفت نهاني وقال اصنع كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع فقلت كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع قال كان اذا جلس في الصلاه وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض اصابعه كلها واشار باصبعه التي تلي الابهام ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى وقال هكذا كان يفعل. وحدثني عن
كان النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم فقلت كيف كان
اذا جلس في الصلاه وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض اصابعه كلها واشار باصبعه التي تلي الابهام ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى وقال هكذا كان يفعل.
وهذا يعم جلسته في السجدتين وجلسة التشهد هذا الإطلاق رحمك الله. وقد كان جاء صريحا في رواية وائل الحجر عند أحمد بن إسلام الدين حسن لكن إذا جلس بين السجدتين فعل كما يفعل في التشهد يشير بإصبعه السداحة اليمنى ويضع يده اليسرى على خيله اليسرى. نعم.
إذا سجد أحسن الله عنه في السهو فماذا يفعل بأصابعه؟ هل يبقيها كما كانت؟
نعم.
إذا سجد للسهو بعد التحيات فهل يبقي
أصابعه؟ على حالها. على حالها. نعم. لا جيد بجهة عاصم بن خليل بن أمين عن أوائل بن حجر. نعم. لا ما أتذكر شيء أو ما أتذكر شيء. نعم.
وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار أنه سمع عبد الله بن عمر وصلى إلى جنبه رجل فلما جلس الرجل في أربع تربع وثنى رجليه فلما انصرف عبد الله عاب ذلك عليه فقال الرجل فإنك تفعل ذلك فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فإني أشتكي. وحدثني عن مالك عن صدقة بن يسار
وقد السنة إذا جلس التشهد لا يتربى.
انتهى الوجه الأول. فضلا اقلب الشريط لمتابعة ما تبقى على الوجه الثاني.
فإني أشتكي. وحدثني عن مالك عن صدقة بن يسار
وقد السنة إذا جلس التشهد لا يتربى يجلس على تورك في الأخير والتشهد الأول يده اليسرى ويصب اليمنى عن يساره هذا يفعل يستطيع. أما إذا كان عاجز يفعل ما يستطيع يفتري يتربى أو يجلس قرفصا على أي حالة. يقول صلى الله عليه وسلم في حديث عمران فإن لم يستطع فقعد ولم يفصل له القعود هذا حسب طاقته. لكن إذا كان مع القدرة يفتري الشهد الأول وفي الشهدتين ويتورط في الشهد الأخير هذا هو الأفضل. نعم 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 في عند الدعاء يشيل السباح في جلسته دائما حتى يسلم لكن الحركة عند الدعاء كما في الحديث الصحيح كان يحركها إذا دعا. نعم.
وحدثني عن مالك عن صدقة بن يسار عن المغيرة بن حكيم أنه رأى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يرجع في سجدتين في الصلاة على صدور قدميه فلما انصرف ذكر له ذلك فقال إنها ليست سنة الصلاة وإنما أفعل هذا من أجل أني أشتكي. وحدثني عن مالك أنه رأى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يرجع في سجدتين في الصلاة في الصلاة على صدور قدميه فلما انصرف ذكر له ذلك فقال إنها ليست سنة الصلاة وإنما أفعل هذا من أجل أني أشتكي. أنه رأى عبد الله بن عمر يرجع في سجدتين في الصلاة على صدور قدميه، فلما انصرف فرغ من صلاته ذكر له ذلك، فقال ابن عمر: إن ليست سنة الصلاة، وإنما أفعل هذا من أجل أني أشتكي، فلا أقدر على فعل السنة للعذر.
ما اتضح لي لا قيام على سنة القدم إلا أصابع، إذا جاء يقوم يقوم على سنة القدم، ما فهمت
ما ذكر،
ما تكلم،
ما ذكر الله الحديث هذا.
وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن عبد الله بن عبد الله بن عمر أنه أخبره أنه كان يرى عبد الله بن عمر يتربع في الصلاة إذا جلس، قال: ففعلته وأنا يومئذ حديث السن، فنهاني عبد الله وقال: إنما سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتثني رجلك اليسرى، فقلت له: فإنك تفعل ذلك، فقال: إن رجلي لا تحملاني.
نعم، مثل ما أخبرت عائشة لما كان يصلي في صلاة الليل كان يصلي متربعا في محل القيام، السنة في محل الجلوس يفرش ويمسك، لكن إذا عجز أو كان جلوس في محل القيام التحجد صلى متربعا. تفعل ذلك يعني تربع، يعني لما كان يجلس متربعا لأجل ما تحمل رجليه ما يفترش. فابن عمر عبد الله بن عبد الله تأسى بأبيه فجلس متربعا فنهاه وقال: لا أفترش، يعني شاب تستطيع.
وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن القاسم بن محمد أراهم الجلوس في التشهد فنصب رجله اليمنى وثنى رجله اليسرى وجلس على وركه الأيسر ولم يجلس على قدمه، ثم قال: أراني هذا عبد الله، قال: أراني هذا عبد الله بن عبد الله بن عمر، وحدثني أن أباه كان يفعل ذلك. باب التشهد في الصلاة.
وهذا وضح أن الجلوس يختلف، قد بينه في أحاديث بينت بين جلوس الأخير الشهد الأخير وبين الجلوس في الشهد الأول بين السيدتين.
ما بعد، قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: باب التشهد في الصلاة. وحدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه سمع عمر بن الخطاب وهو على المنبر يعلم الناس التشهد يقول: قولوا التحيات لله، الزاكيات لله، الطيبات الصلوات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يتشهد فيقول: بسم الله، التحيات لله، الصلوات لله، الزاكيات لله، السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، شهدت أن لا إله إلا الله، شهدت أن محمدا رسول الله. يقول هذا في الركعتين الأوليين ويدعو إذا قضى تشهده بما بدا له، فإذا جلس في آخر صلاته تشهد كذلك أيضا، إلا أنه يقدم التشهد ثم يدعو بما بدا له، فإذا قضى تشهده وأراد أن يسلم قال: السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام عليكم عن يمينه، ثم يرد على الإمام، فإن سلم عليه أحد عن يساره رد عليه.
هذا يدل على أن لحظة الأكيات لا بأس به في التحيات، ولكن لم يصرح بالسماع، لم يصرح عمر وابنه بسماعها من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا الإعلام من عمر على المنبر يشعر بأنه سمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا ما روى مسلم من طريق ابن عباس تحيات ومباركات الصلوات، كل هذا لا بأس به. لكن أصح ما جاء في هذا حديث مسعود الصحيحين، تحيات لله والصلوات والطيبات، ما في ذكر الزكيات ولا المباركات، هو أصح ما جاء في هذا. وإذا زاد الزكيات أو المباركات فلا حرج. وأما تقديم الشهادة على السلام عليك أيها النبي كما فعل ابن عمر صلى الله عليه وعلى عباد الله الصالحين، فهذا يدل على الجواز، ولكن رواية ابن مسعود أضبط في هذا، فيها تقديم السلام عليك أيها النبي على الشهادة، السلام عليك وعلى عباد الله الصالحين على الشهادة. فالعمل بجواز مسعود أضبط وأولى، لأنه رحمه الله اعتنى بهذا وأخبر أنه علمه النبي كفه بين كفيه، علمه الشهود كما جاء في الصحيحين تعليما خاصا عليه. وأما السلام فقد ثبت عن صلى الله عليه أنه سلم تسليمتين، فما رواه ثقات زيادة على ما ذكر ابن عمر أولى. ولهذا الراجح أن الواجب تسليمتان، وقد ذهب الجمهور إلى أن تسليمة واحدة تكفي من حديث ابن عمر هذا وما جاء في معناه، ولكن قاعدة زيادة الثقة مقبولة، قد ثبت من طرق كثيرة التسليمتان، فلهذا صحها جمع من أهل العلم وجوب التسليمتين وركنية التسليمتين. نعم، هذا ذكر من علم عمر يروى من جابر، ولكن ما أعرف فيه شيء صحيح النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بذلك صلى الله عليه وسلم. والمحفوظ في هذه ابن مسعود التحية أولها التحية، هذه ابن مسعود أصحها وأثبتها. وفي هذه ابن عباس كذلك ما في ذكر التسمية التحية والمباركات. الثاني لكن الدعاء يكون في الأخير، الدعاء التعوذ من عذاب جهنم من عذاب القبر والتوسع في الدعاء يكون في الأخير. واختلفوا في الصلاة على النبي هل يأتي بها في الأول؟ الأكثرون ذكروها في الآخر، ولكن لا بأس أن يؤتى بها في الأول، لأن الحديث عنه لما سألوا عن الصلاة قال قولوا اللهم صل على محمد، ولم يخص بها الأخير، فإذا أتى بها في الأول فهو أفضل، وإن تركها فلا بأس، لأن ثبت عنه أنه كان يقوم إذا قال أشهد أن محمد عبده ورسول، فدل على أنها لا تجب في الأول إنما تجب في الأخير. نعم.
ثلاث شهادات
أو أربع،
الشهادة الأول
ولم يدرك الثاني. ما في بس على يتابع الإمام، هذه متابعة للإمام، ولا التشهدان اثنين، الشهادة الأول والثاني. لكن إذا مع الإمام إذا فات بعض الشيء لا بأس، مع الإمام يتابع الإمام، وإذا فات ركعة وجلس مع الإمام في الركعة الثانية وأتم التشهد تبع الإمام فلا بأس، لكن يلزمه شهودان الأول والثاني. فإذا فات مع الإمام أتى به مع الإمام، لأن إذا ما ترك إلا واحدة صار شهوده مع الإمام بعد الأولى حقه، أجزأ سده عنه شهده. نعم. نعم نعم يا لا محتمل، محتمل ان ابن عمر لم يرى يحتمل، لكن الحديث الصحيح حديث في الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم كثيره، كلها دال حديث كعب العجره وحديث ابن مسعود الانصاري وحديث ابي حميد وغيره، كلها داله على شرعيه الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، وخلاف في وجوبها فقط على اقوال الثلاثه الركنيه والوجوب والاستحباب. والأحوط المؤمن أن يأتي بها في الشهادة الأخير، فهي إما واجبة وإما ركن، فلا ينبغي له تركها. نعم. أما في الأول فالأمر واسع، إن أتى بها فهو أفضل، وإن تركها فلا بأس في الأول. نعم.
مطبوق
إذا جلس
الإمام للشهادة الأخير هل
يدعو
إذا مثلا
انتهى؟ نعم. مطبوق
إيه؟ هل
يدعو إذا مثلا انتهى؟ إن دعا فلا بأس، متابعة الإمام، وإن كرر الصلاة عن النبي أو التشهد فلا بأس، المشبوق يعني. إن كرر فلا بأس، وإن دعا متابعة الإمام فلا بأس. نعم. لا شك للعموم هذا هو الأفضل، الشهد الأول هو الأفضل، لأن الرسول عما ما قال قولوا في الشهد الأخير، قولوا اللهم صل على محمد، ولم يقل لهم الشهد الأخير أطلق. وفي حديث ماذا كيف نصلي عليه إذا صلى عليك في صلاتنا، قال قولوا اللهم صل على محمد، فلما لم يقيد دل على أنه لا بأس أن يقال في الشهد الأول، بل هو المشروع، إنما الخلاف في الوجوب. نعم. نعم. لا معنى، أقول لا معنى الصلاة والدعاء متابعة، لأن شهد الصلاة شهدان، وما زاد هو متابعة الإمام في حق المشبوك. لا 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 متابعة نعم، إنما جعل من إنما يتبع المتبع، فالإمام يتبع فيما أتى به لئلا يخالف المأموم الإمام. سند جيد، سند صحيح، لكنه موقف ما رفعه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ظاهره كونه على المنبر يقتضي انه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثل هذا ما يجتري عليه عمر من كيسه، يظهر انه من ما سمع عن النبي صلى الله عليه وسلم، لان خطب به الناس على المنبر وكان يامرهم بذلك، وفيه الزاكيات. نعم. وهم مشروع. المعروف في الاحاديث الصحيحه الدعاء في السهل الاخير، كان يدعو في الشهد الأخير عليه الصلاة والسلام. نعم.
نعم. وحدثني عن مالك بن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تقول إذا تشهدت التحيات الطيبات الصلوات الزاكيات لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام عليكم. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن القاسم بن محمد أنه أخبره أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقول إذا تشهدت التحيات الطيبات الصلوات الزاكيات لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام عليكم. وحدثني عن مالك أنه سأل ابن شهاب ونافع مولى ابن عمر عن رجل دخل مع الإمام في الصلاة وقد سبقه الإمام بركعة، أيتشهد معه في الركعتين والأربع وإن كان ذلك له وترا؟ فقال ليتشهد معه. قال مالك وهو الأمر عندنا،
يعني متابعة المجلس يتم به متابعة الإمام. نعم.
باب ما يفعل من رفع رأسه قبل الإمام.
باب ما يفعل من
رفع رأسه قبل الإمام.
حدثني يحيى
من رفع رأسه.
نعم. ما ما فتح في رواية أخرى ما أقول فيها الرواية، لكن هذا يروى عن بعض الصحابة مسعود أيضا السلام على النبي كذلك عليك قال السلام على النبي. الصواب أنه يؤتى به بعد وفاته في حياته السلام عليه في الصلاة من باب الاستحضار، ولهذا علمهم النبي هذا ولم يقل لهم إذا غبتم قولوا السلام على النبي. هم يأتون بهذا في مدينة في غزواتهم أي مكان وهو غائب عنهم السلام عليك أيها النبي، هذا من باب الاستحضار من باب الدعاء، هذا الدعاء له سلام عليه ترحم عليه تبدي كله ويدعون له بالرحمة والبركة والسلامة، فيتابه في غيبته وفي حضوره بعد وفاته عليه الصلاة والسلام السلام عليك أيها النبي أنت ما علم النبي المسعود. نعم.
حدثني يحيى عن مالك عن محمد بن عمرو بن علقمة عن مليح بن عبد الله السعدي عن أبي هريرة أنه قال يلقى أنه قال الذي يرفع رأسه ويخفضه قبل الإمام فإنما ناصيته بيد شيطان. قال مالك في من سهى فرفع رأسه قبل الإمام في ركوع أو سجود إن السنة في ذلك أن يرجع راكعا أو ساجدا ولا ينتظر الإمام، وذلك خطأ ممن فعله لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. وقال أبو هريرة الذي يرفع رأسه ويخفضه قبل الإمام إنما ناصيته بيد شيطان.
وهذا هو الواجب يا رفع أو سبق فليرجع حتى يكون بعد الإمام وليحافظ ويعتني فلا يسبق ولا يسبق لا بالخفض ولا بالرفع بل يكون تابعا، فلو قدر انه سهى وركع قبل الامام يرفع ثم يرفع بعده يرفع ثم يعود يركع بعده، وهكذا بالسجود وهكذا لو سبقه بالركوع او بالسجود يرفع ثم يسجد بعده ويركع بعده حتى يكون قد اتى بالامر المشروع. رحمك الله. نعم.
باب ما يفعل من سلم من ركعتين ساهيا. حدثني يحيى عن مالك عن أيوب بن أبي تميمة السختياني عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من اثنتين فقال له ذو اليدين.
لكن هذا الذي سهى إذا كان مسبوق يسجد السهو، إنما إذا كان مع الإمام لا يسجد السهو يتحمل الإمام، قال إذا كان مسبوق سهى يسجد بعد قضاء ما عليه. يسجد في الحاجة. نعم. يقضي ثم يسجد السهو، وإن سجد مع إمام فلا بأس، إن سجد مع إمام فلا بأس إذا أمكن، لكن لو رفع قام يقضي ثم سجد إمام كمل صلاته وسجد بعده.
أحسن عليك أنه سهى عن ركن هو متابع الإمام يصلح الإمام سهى عن ركن واحتاج ان يقضي ركعه بعد السلام، فهل يكون على سجود سهو في هذه الحاله ام يكون تبع الامام ما احتاج سهو يقضي ركعه فقط؟
يعني تذكر انك ترك ركن يعني؟
نعم.
إيه؟
مثلا ما جلس سجد مثلا ولا جلس بين السجدتين ثم لما نسلم الامام ذكر ما انتبه الا في قصات محل ما يمكن الدار، هل يعني يسجد السهو ام يكون حمل الامام هذا السهو عنه يكفي قضاء فقط؟
محتمل أو محتمل يكون حكم مسبوق يسجد بعد قضاء ما عليه، لأن المسبوق يسجد لسلامه مع من سهوا ولسهوه معه وفي من فرض، لكن هذا هو مسبوق، لكن صار في حكم مسبوق، فلو سهى احتياطا ولو سجد احتياطا يكون حسنا إن شاء الله. نعم. إذا كان من أول الصلاة ما من أول الصلاة لا تحمله الإمام، أما إذا كان مسبوق ركعة أو أكثر يسجد السهو بعد انتهاء ما عليه بعد قضاء ما عليه بعد التكبير يعني.
وحدثني يحيى عن مالك عن أيوب بن أبي تميمة السختياني.
مسبوق يسجد لسلامه يسجد السهو يعني لسلامه مع إمام السهو، هذه واحدة. ولسهوه مع أهل الجن ولسهوه فيما ورد يسجد في هذه الأعوال الثلاث المسبوق يعني خاصة. إذا سهى مع إمام سجد إذا قضى ما عليه، سلم مع إمام سهوا ثم انتبه يقضي ويسجد السهو، سهى فيما انفرد به كذلك يسجد السهو.
عن محمد بن سيرين عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من اثنتين فقال له ذو اليدين اقصرت الصلاه ام نسيت يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصدق ذو اليدين؟ فقال الناس نعم. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين اخريين ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع. وحدثني عن مالك عن داود بن حصين
أنه إذا سلم عن سهو ثم نبه يكمل صلاته، ثم إذا فرغ منها وسلم يسجد السهو أفضل، يكون سجوده بعد السلام كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول له له طول في يديه طول نقب نقب بهذا مثل ما يقال الأعرج والأعمش إذا عرف بهذا. نعم.
الله عملك إذا سبح
المأموم هم على سبيل العيب على سبيل التعريف. نعم.
صلى الله إليك إذا سبح المأموم بالإمام حال قيامه إلى خامسة
يلزمه الجلوس يلزمه الجلوس ولو أنها قد ركع يلزمه العودة ويجلس الشهاد ويكمل صلاة
وإن لم يرجع الإمام.
نعم. لا يتابعونه ينتظرون حتى يجلس ثم يسلمون معه. نعم. إيش هذا حديث عمران بن حصين المحفوظ أنه صلى من غير إقامة، لأن هذه عمران بن حصين في المسلم معروف أنه صلى من حد اليدين صلى البقية بدون إقامة. نعم.
وحدثني عن مالك عن داود بن الحصين عن أبي سفيان مولى بن أبي أحمد أنه قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العصر فسلم في ركعتين فقام ذو اليدين فقال أقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ذلك لم يكن. فقال قد كان بعض ذلك يا رسول الله. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس فقال أصدق ذو اليدين؟ فقالوا نعم. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتم ما بقي من الصلاة ثم سجد سجدتين بعد التسليم وهو جالس. وحدثني عن مالك
اللهم صل عليه وسلم. نعم. نعم. ثم يسلم بعد سجد السهو.
وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن أبي سليمان بن أبي حثمة قال بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركع ركعتين من إحدى صلاتي النهار الظهر أو العصر فسلم من اثنتين فقال له ذو الشمالين أقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قصرت الصلاة وما نسيت. فقال ذو الشمالين قد كان بعض ذلك يا رسول الله. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس فقال أصدق ذو اليدين؟ فقالوا نعم يا رسول الله. فأتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بقي من الصلاة ثم سلم. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن مثل ذلك. قال مالك كل سهو كان نقصانا من الصلاة فإن سجوده قبل السلام
كل سهو.
قال مالك كل سهو كان نقصانا من الصلاة فإن سجوده كل سهو كان نقصانا
فإن
قال مالك كل سهو كان نقصانا من الصلاة فإن سجوده قبل السلام وكل سهو كان زيادة في الصلاة فإن سجوده بعد السلام.
هذا قول جماعة أهل العلم، والأقرب في مثل هذا التقيد بالواقع، السجود كله قبل السلام إلا في حالين، إحداهما إذا غلب على ظنه كما في حال مسعود يتحرى الصواب يتم عليه ويكون سجوده بعد السلام، والحال الثاني إذا سلم أن أقصر كهو أكثر كما في حال الجيدين يكون سجوده بعد السلام أفضل، والبقية ما عدا الحالتين يكون قبل السلام، هذا هو الأفضل. وإذا سجد قبل السلام أو بعد السلام في جميع الأحوال أجل، في جميع الأحوال إذا سجد قبل السلام أو بعد السلام أجل، لأن هذا ورد عن النبي هذا وهذا، لكن الأفضل السجود قبل السلام إلا في حالتين، إحداهما إذا بنى على غالب ظن لحديث مسعود، والثاني إذا سلم عن نقص ركعة وأكثر لحديث اليدين فإنه يسجد بعد السلام، وما سواهما يكون قبل السلام.
إذا قام الإمام الخامسة يسبح مأموم أو أكثر ما رجع
يجلسون حتى
ما تأكد عن
الركعة، يتابعونه اللي ما عندهم خبر يتابعونه، واللي عندهم يقين يجلسون حتى يسلم ثم يسلمون.
عفى الله عنك، المسبوق أحسن الله عملك الذي لم يدري بأن هناك إنسان، فإذا سلم الإمام ظن أن الصلاة انتهت، وإذا به فاجأ الإمام يسلم،
إذا سلم إذا قضى ما عليه يسلم السهو، إذا قضى ما عليه المسبوق سجل الإسلام.
نعم.
يسلم فورا. نعم يسلم فورا. نعم ما في تشاء. نعم.
صار لك فيه كلام بعد الحديث يقول بأنه سفري، يقول قال ابن عبد البر لا أعلم واحدا من أهل العلم بالحديث والمصنفين فيه عول على الزهري في قصة باليدين، وكلهم تركوه للاضطراد، وأنه لم يقب له إسناد ولا متن، وأنه لم يقب
أنه
لم
يقل
له
إسناد
ولا متن، وإن كان
إماما
عظيما في هذا الشأن.
نعم كلامه فيها حديث الزين ذات في الصحيحين، ما فيه أقول كلام
هذا الكلام
أقول كلام حديث الزين ذات في الصحيحين ما فيه إشكال. نعم نعم شك بعد الصلاة ولا في أثناء الصلاة يبني على اليقين، إذا كان شك في أثناء الصلاة يبني على اليقين، أما الشك بعد الصلاة فلا أثر لا يلتفت إليه، لو سلم على أنها تامة ثم جاء شكوك وأوهام ما يعمل بها يتركها ولا يلتفت إليها. نعم كل يدين. نعم
صلى الله إليك، إذا سبحوا بالإمام ثم اختلف لم يدري ما يفعل، هل يجوز المأموم أن يقول اركع أو اسجد؟
إذا كان اشتبه عليه الأمر ينبهونه بالآية، كان سجود واستجد واقترب واذكر ركوع واركع، ولو سلم ولو تكلم كلاما مثل ما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس، يجلس له.
صلى الله عليه
وسلم. شيخ الله يبيك، في مثل حالة اليدين المسبوق إذا قام يقضي هل يرجع مع الإمام إذا سأله؟
إن قضى قبل كمل فلا بأس أجزأه، وإن قام الإمام قبل أن يقضي انضم إليه.
يرجع إليه.
انضم إليه، نعم. إنسان عمل معه شيء سجل السهو، كما عمل معه شيء ما يحتاج شيء، كان بنى على اليقين وجلس في الشهد الأول مثلا ثم ذكر بعد أن ما أخطأ يسجل السهو، لأن عمل به أعمال، عمل به أعمال. نعم لو هو جسر وهو أجل ثم اتضح لنا وما صار شيء. نعم 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 ايش لا لا سلم عن سجود السهو، اذا كان سجود السهو بعد السلام يسلم له النبي، يسلم من هذا ومن هذا عليه. نعم نعم احداهما اذا بدا على غلب ظنه ربنا على ظنه وكمل الصلاة على غالب ظنه يسلم السهو بعد السلام كما في حديث مسعود فلا يتحرى الصلاة فليتم عليه ثم ليسلم ثم يسلم سجدته، والثانية إذا سلم عن نقص سلم من ثلاثة ومن ثنتين ثم نبه ثم كمل الصلاة ويسلم ثم يسلم السهو بعد ذلك مثل قصة اليدين. يا طال الفصل يعيده. نعم. نعم. نعم.
السلام الثاني
ما يصح. لا بد يسلم السلام. ما يجوز لك يصف السلام الثاني. سجد السهو إذا سجد بعد السلام كصلاة مستقلة يسلم منها. الرسول سلم قال صلوا كما رأيته ويصلي. لكن إذا كان جاهل أرجو يعفو الله عنه لأنه مو فصل عن الصلاة. نعم.
أحسن الله إليك. إذا سلم الإمام عن نقص ثم خرج السرعة
يعلمون يعيدونها
بعد ما خرجوا بفترة
يعلمون يعيدونها بعدين إذا علموا يعيدون إذا علموا عادوا
ولو بعد فترة
ولو بعد سنة.
إذا سلم الإمام وعليه وكان سلامه بعد السلام فسلم فأحدث قتل
يقول العلماء سهل يسقط عن السجود السهو إذا أحدث أو طال الفصل سجد سقط.
ما بعد قال الإمام رحمه الله تعالى في الموطأ باب إتمام المصلي ما ذكر إذا شك في صلاته وحدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى أثلاثا أم أربعا فليصلي ركعة وليسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم فإن كانت الركعة التي صلى خامسة شفعها بهاتين السجدتين وإن كانت رابعة فاستجدتان ترغيم للشيطان. وحدثني عن
هذا الحديث وصله مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم شك أحد من صلاته فلم يدرك صلى ثلاثة أربعة فليطرح الشك ويبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته وإن كان صلى تماما كان فيها ترغيبا للشيطان. وهذا هو الواجب عند الشك إذا شك المصلي أن صلى اثنتين أو ثلاث في المغرب أو الرباعية جعلها اثنتين وهكذا لو شكها صلى ثلاثا أربعا جعلها ثلاثا وبنى على اليقين ثم كمل ثم سجد سجدتين قبل أن يسلم. نعم نعم جعلها شفعا يعني جعلت صلاة شفعا. نعم.
وحدثني عن مالك عن عمر بن محمد بن زيد عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول إذا شك أحدكم في صلاته فليتوخى الذي يظن أنه نسي من صلاته فليصلح.
وحدثني
عن مالك عن عمر بن محمد عن عمر بن محمد بن زيد عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول إذا شك أحدكم في صلاته فليتوخى الذي يظن أنه نسي من صلاته فليصلي ثم ليسجد سجدتي السهو وهو جالس.
وهذا معنى حديث مسعود بناء على غالب الظن يتحرى الصواب فليتم عليه ثم يسلم ثم سجدتين قبل بعد السلام لأن الشاك له حالة يكون فيها متردد ليس عنده ظن غالب هذا يبني على اليقين فإذا شك هذا هما ثنتان ثلاثة جعلها ثنتين وإذا شك هذا ثلاثة أربعة جعلها ثلاثة ثم كمل ثم سجد قبل أن يسلم. الحال الثاني يكون عنده غلب الظن يغلب على ظنه أنه صلى ثلاثا يبني على هذا ويأتي بالرابعة يسلم ثم يفسه بعد السلام وسجد بعد السلام. وهذا معنى حديث مسعود كما في رواية البخاري ثم يتحرى الصواب ويتم عليه ثم يسلم ثم يسجد سجدتين. نعم.
وحدثني عن مالك عن عفيف بن عمرو السهمي عن عطاء بن يسار أنه قال سألت عبد الله بن عمرو بن العاصي وكعب الأحبار عن الذي يشك في صلاته فلا يدري كم صلى أثلاثا أم أربعا فكلاهما قال ليصلي ركعة أخرى ثم ليسجد سجدتين وهو جالس. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا سئل عن النسيان بالصلاة قال ليتوخى أحدكم الذي يظن أنه نسي من صلاته فليصلح. باب من قام بعد الإمام أو في الركعتين. حدثني يحيى عن مالك. باب من قام بعد الائتمام أو في الركعتين. حدثني يحيى عن مالك.
باب من قام إيش؟
باب من قام بعد الائتمام.
بعد الائتمام.
بعد الإتمام. صلّى. باب من قام بعد الإتمام أو في الركعتين. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عن عبد الله بن بحينة أنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم قام فلم يجلس، فقام الناس معه فلما قضى صلاته ونظرنا تسليمه كبر ثم سجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم ثم سلم. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن هرمز عن عبد الله بن بحينة أنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر فقام فتنتين ولم يجلس فيهما، فلما قضى صلاته سجد سجدتين ثم سلم بعد ذلك. قال مالك في من سأى في صلاته فقام بعد إتمامه الأربع فقرأ ثم ركع، فلما رفع رأسه من ركوعه ذكر أنه قد كان أتم أنه يرجع فيجلس ولا يسجد، ولو سجد إحدى السجدتين لم أر أن يسجد الأخرى، ثم إذا قضى صلاته فليسجد سجدتين وهو جالس بعد التسليم.
وهذا هو الواجب إذا ترك الشهد الأول ناسيا فإنه يكمل صلاته ويسجد سجدتين قبل أن يسلم سجدتين السهو، وهكذا لو ترك تسبيح الركوع والسجود ناسيا أو قرب دخل من السجدتين ناسيا الحكم واحد في الواجبات، يسجد سجدتين قبل أن يسلم يكفي هذا والحمد لله. أما إذا زاد يعني قام في الرابعة في المغرب أو إلى ثالثة في الفجر أو الجمعة أو إلى خامسة في الرباعية ثم تذكر أو نبه يرجع، مثل نبه ولو بعد القراءة ولو بعد الركوع يرجع ويجلس، ولو بعد السجدة الأولى لا السجدة الثانية يجلس يتشهد قراءة التحيات، فإذا كمل التشهد كله مخير، إن شاء سجد قبل السلام كما جاء في الحديث ابن بحينة وغيره، وإنها سجد بعد السلام لأنها زيادة زادها في الصلاة فأشبه الذي سلم من صلاته عن نقص كما قصد اليدين. فمن أهل العلم من قال الزيادة لا حكم ما جرى في قصة النبي صلى الله عليه وسلم لما سلم عن نقص فيكون بعد السلام، ومنهم من رأى السجود قبل السلام إلا في حالتين، وهذا أظهر جميع السجود قبل السلام لأنه من تمامها إلا في حالتين، إحداهما إذا سلم عن نقص ركعة أو أكثر لقصة اليدين في حديث أبي هريرة وعمران لما سلم النبي صلى الله عليه وسلم عن اثنتين في حديث اليدين، وفي حديث عمران عن ثلاث، فإنه كمل وسلم ثم سجد السهو بعد ذلك، هذا هو الأفضل يكون سجد بعد السلام. والحال الثانية إذا بنى على غلط إذا بنى على غالب ظن وتخوى وتوخى وبنى على غالب ظن فإنه يكمل ويسلم ثم يسجد سجدتين بعد السلام، هذا هو الأفضل، ومتى سجدهما قبل السلام أجزأته. نعم هذا ما نبه إلا بعد السلام، ما نبه إلا بعد ما سلم. أفلا كنت نبهتموني؟ هذه مسعود قالوا وأنهم ظنوا أن الصلاة يزيد فيها فلهذا ينبهوا، فقال أما إنه الحال في الصلاة أما تكون فإذا نسيت فذكروني إنما أنا بشر فلا نهر إليه واستغفر له سجد، لأنه ما نبه إلا بعد السلام يستسجد إليه بعد السلام لا حيلة في ذلك. نعم 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 من قام يرجع سواء قرأ أو ركع يجب عليه في مسألة الزيادة، أما التشهد لا، إذا قام الإنسان يكمل الصلاة بس كمل يسجد السهو سجدتين قبل أن يسلم، أما إذا نبه حال القيام يرجع يجلس حتى يأتي بالتشهد الأول، أما إذا لم ينبه إلا بعدما استتم قائما فالأفضل له أن يستمر حتى يكمل ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. فإن رجع فلا حرج، رجع وجلس فلا حرج عليه. نعم نعم. إذا كان يعلم الحكم، أما إذا كان جاهل ما يضر. إذا كان يعلم الحكم قل وجهه، لأنه يلزم أن يسمع فيه، إذا ما شرع في القراءة يلزم أن يستمع. سقط أمره، لأن الرسول لم يرجع بعد ما قال، لم يرجع، استمر حتى كمل سجد السهو عليه الصلاة والسلام. أما لو رجع جاهلا بالحكم لا يضر. نعم نعم. سجدتان بعد التسليم، لكن أفضل قبل التسليم إلا في حالتين. حالة إذا سلم على الركعة نقصر حتى أكثر يكون بعد السلام أفضل، والحالة الثانية إذا بنى على غير ظنه وكمل الصلاة ثم سلم يسجد سجدتين بعد ذلك إذا بنى على غير ظنه كما في حديث مسعود. نعم نعم. بعد السلام أفضل. نعم نعم. نعم ان تنبه يسلم مع الامام، وان قام كمل وسجد بعد تماما، واما ان سجد الامام قبل ان يقوم تابعه وكفى ثم يتم عليه. اما لو قام ثم سجد الامام كمل، يعني انفرد كمل ما قال عليه ويسلم السهو بعد كماله. نعم نعم. نعم نعم. يقول لما يسلم مسبوق لسلامه مع إمامه سهوا ولسهوه معه وفي من فرد منه. نعم نعم. يسلم يسلم من الصلاة ثم سجد يسلم بعد السلام بعد السجود أيضا بعد السجود السهو يسلم النبي يسلم عليه الصلاة والسلام. نعم.
باب النظر في الصلاة إلى ما يشغلك عنها. وحدثني يحيى عن مالك عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت أهدى أبو جهم بن حذيفة لرسول الله أهدى أبو جهم بن حذيفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم خميصة شامية لها علم فشهد فيها الصلاة، فلما انصرف قال ردي هذه الخميصة إلى أبي جهم فإني نظرت إلى علمها في الصلاة فكاد يفتنني. وحدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبس خميصة لها علم ثم أعطاها أبا جهم وأخذ من أبي جهم أنبجانية له فقال يا رسول الله ولما؟ فقال إني نظرت إلى علمها في الصلاة. حدثني مالك عن عبد الله بن أبي بكر أن طلحة الأنصاري كان يصلي في حائطه فطار دبسي فطفق يتردد يلتمس مخرجا فأعجبه ذلك فجعل يتبعه بصره ساعة ثم رجع إلى صلاته فإذا هو لم يدر كم صلى فقال لقد أصابتني في مالي هذا فتنة. فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر له الذي أصابه في حائطه من الفتنة فقال يا رسول الله هو صدقة لله فضعه حيث شئت. وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر.
وهذا يدل على أن السنة ساعد المصلي عما قد يشغله من مصلى فيه نقوش أو ملابس فيها نقوش تشغله، لقصة القميصة الخميصة التي شغلت النبي بسبب أعلامها ثم أهداها.
نهاية الشريط الرابع.
لم تنتهي مادة هذا الشريط بعد، نأمل متابعة ما تبقى على الشريط التالي. وسعدت بصحبتكم تسجيلات البردين الإسلامية، الرياض، الدائري الجنوبي، مخرج 24، شارع الترمذي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.